الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذه الليلة الموافق للتاسع والعشرين من الشهر الأول لعام 45 و400 ألف، في دار الحديث مسجد الصحابة، نشرعه في كتاب الطلاق من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي، فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء، جبل الحفظ. وهذا درسنا 22 بعد الألف من كتابه الصحيح، والأول من كتاب الطلاق. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق. الطلاق في اللغة حل الوثاق، مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك، وفي الشرع حل عقدة التزويج. قال: باب قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. أحصيناه حفظناه وعددناه. وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين، ومع ذلك لو طلقها حائضا وقع طلاقه، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وما جاء عند أبي داود من طريق أبي الزبير أن ابن عمر لم تحسب عليه شيء، قد أعلها أبو داود نفسه بمخالفة أبي الزبير لنافع ولغيره من الأثبات في حديث ابن عمر. وهذه مسألة يخالف فيها كبار من الأئمة كابن حزم وابن القيم وابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. وبها تفتي اللجنة الدائمة أن طلاق الحائض لا يقع، اعتمادا على ما في رواية أبي الزبير، وأن الزيادة من الثقة مقبولة. وقد بينا ما يتعلق بهذه المسألة بتوسع وبيان ورد لما استدل به من تقدم ذكره في شرحنا على عمدة الأحكام. أردنا بسط المسألة حتى نقف على القول الراجح فيها بما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لابن عمر: راجعها. واللفظ يحمل على المعنى الشرعي لا على المعنى اللغوي إلا بقرينة. وابن عمر قد صرح في غير موطن أنها حسبت عليه، والله المستعان. وأما حكم الطلاق فقال بعضهم بالكراهة، لما جاء من حديث ضعيف: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولما فيه من كسر المرأة. وقال بعضهم: الأصل فيه الإباحة، والصحيح أنها تجري عليه الأحكام الخمسة، قد يكون حراما أو مكروها أو واجبا أو مندوبا أو جائزا. أما الأول فالطلاق البدعي، والثاني إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال، والثالث في صور منها الشقاق، والرابع فيما إذا كانت غير عفيفة، والخامس إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسها أن يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع. وهو شريعة عظيمة وفرج من الله. كان أهل الجاهلية يطلقها ما شاء، ثم إذا قربت العدة أعادها، وهكذا يتركها كالمعلقة، لا مزوجة ولا مسرحة. والشأن عند النصارى أنه إذا تزوج خلاص تصير عليك القلادة، تتحكم فيه ما يستطيع يتخلص منها على أي حال كانت. فجاء الإسلام بجعلها ثلاث طلقات، بحيث إذا وقع منه خطأ في الأولى يستطيع أن يسترجعها، وإن كان عندها قصور يعني استفادت من الطلقة الأولى وانتبهت، وهكذا الثانية والثالثة دليل على كثرة الشقاق بينهم، فيفارق. وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، يغني الزوجة ويغني الزوج بما يوافقه ويلائمه. فهذا في الغالب أنه إذا كان ثمت شقاق بين زوجين وتفرقا، يتزوج الزوج امرأة تلائمه، وتتزوج المرأة رجلا يلائمها. ليس المراد أنها يقع لهم الغنى المالي، هذا قد يقع وقد لا يقع، الأمر إلى الله. لكن يستغني كل بما أعطاه الله. ومع ذلك الحق أن الطلاق ثقيل على المرأة وثقيل على الرجل، لا سيما إذا كان بينهما أولاد، لا سيما أيضا إذا كانت المحبة من أحدهما أو من كليهما. إذا وقعت الطلقة الثالثة تجد الجميع يبكي، الرجل يبكي والمرأة تبكي والأبناء يبكون والأسرة تبكي، حرقة شديدة تقع على الناس بسبب الطلاق. وأحيانا يقع على أحدهما، تكون المرأة متعلقة بالرجل فتكسر نفسها وتطلق، وترى يكون الرجل محب للمرأة تفارقه، يحصل له الضرر النفسي. أعرف شخص يذكر أنه 5 سنوات ما تهنى مع زوجته الأخرى، وأنه إذا ذكر الأولى وهو في حال المعاشرة تنكسر نفسه، ولم يهنأ نوما ولا أكلا ولا شربا منذ فارق زوجته المطلقة، يعني حالة شديدة. وفي السنة مغيث لما فارقته بريرة، مع أنها فارقته بالعتق ليس بالطلاق، كان يمشي وراءها ويبكي حتى رحمه النبي صلى الله عليه وسلم وشفع عندها: أترجعين إلى مغيث؟ قالت: تأمرني؟ قال: إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي به. فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث. والله المستعان، هذا باب الحق أنه ثقيل. ومر من المرات كما في صحيح السيرة أن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه تزوج عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، وكانت امرأة جميلة ودينة وصينة، أخوها سعيد بن زيد أحد المبشرين بالجنة، وأبوها زيد بن عمرو أمة واحدة مبشر بالجنة. ومع ذلك شغل عبد الله عن الجهاد، فأمره أبوه أن يطلقها، فطلقها مع شدة وجده بها، ثم قال شعرا: ولم أرى مثلي طلق اليوم مثلها، ولا مثلها من غير جرم تطلق. فرق له أبوه وأمره أن يرجعها بشرط ألا يتخلف عن جهاد ونحو ذلك، فاستجاب. ولشدة حبه لها أعطاها أرضا مقابل ألا تتزوج بعده، ولكن شيء شرعه الله انتهت عدتها، فخطبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأخبرته بما عقدت عليه زوجها الأول، فوعظها وذكرها ألا تفعل هذا، فتزوجت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد عبد الله بن أبي بكر. وكانت قد أعطت أبيات بعد موت زوجها: فآليت لا تنفك عيني كليلة عليه، ولا ينفك جلدي أغبرا. فمر علي بن أبي طالب يذكرها بالبيت، فقالت: دعني منك يا ابن أبي طالب، رضي الله عنهم جميعا. ولما توفي عمر تزوجها الزبير رضي الله عنها وأرضاه، وطلقت أسماء بنت أبي بكر من الزبير مع ما كان بينهم من العشرة وحسن الحال. المهم أن هذا الشيء ما شرعه الله إلا لما فيه من المصالح، وقد تقع فيه بعض المفاسد، لكن لله حكمة. سيما الرجل الذي معها أبناء، أنا أنصح أن يصبر على زوجته وإن كان فيها نوع سوء خلق، ما لم تكن فاسقة مجاهرة بفسقها وشرها، يعني كأن تكون كثيرة كلام، كثيرة عتاب، حمقى صاحبة غضب، يصبر عليها. مع أن الحمقى متعبة، كنت أسمع من الوالد كثيرا ما يكرر: إياك وزواج الحمقى، فإن عيشتها نكد وولدها ضياع. وجاء في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رضاع الحمقى، حديث ضعيف لكن المعنى قد ينتقل من المرأة إلى جنينها شيء من ذلك. ومع ذلك يصبر من أجل أبنائها. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي زوجة بذيئة اللسان. قال: فارقها. قال: يا رسول الله، إن لي منها ابنتان. قال: اصبر عليها. انظر، في الأول فارقها، لما أخبره أن له منها ابنتان قال: اصبر عليها. رب ضرة أو امرأة بعد هذه تؤذي أبنائها بالضرب، بالاستخدام، بالإهانة، لا سيما إذا كان الأب سيئا يعني ضعيفا. قبل أيام امرأة في العراق تقتل ابن زوجها أمام زوجها، يعني بكل جرأة، وهذا كثير جدا في العالم المسلم فضلا عن العالم المجرم. الرجل يصبر على زوجته من أجل أبنائه حتى وإن كانت مستحقة للفراق، لابد من مراعاة الجوانب وهكذا المرأة تصبر على زوجها السيء من أجل أبنائها، لأنها إذا فرق بينها وبين أبنائها، واستخدم أبناؤها وامتهنوا وضربوا وشتموا وربما جاعوا وربما لحقهم العري. والله المستعان، هذا أمر ملاحظ مشاهد، ما أحد للابن مثل أمه، وهكذا من في حكمها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخال بمنزلة الأم، أي في الرحمة والشفقة. قال أبو سلمة المتصل: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي ويس ضعيف، ولكن البخاري انتقى من حديثه. قال حدثني مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي مأم دار الهجرة ومفتيها عن نافع قيل من كابل وقيل من المغرب مولى بن عمر اعتقه واستفاد من علمه الكثير، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أبو عبد الرحمن العدوي أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. لماذا شرع هذا الأمر؟ حتى لا يطلق الإنسان في حالة الغضب. المشكلة الذي نعاني منه نحن الآن أن طلاقنا وفراقنا وخلع المرأة وفسخ المرأة كله ربما ناتج عن غضب، ناتج عن خلاف، عن استعجال، بينما الأصل أن الفراق لا يكون إلا في حال الضرورة. فمثلا لو أن رجل مكث مع زوجته ما له رغبة فيها، انتظر طهر ثم حيض ثم طهر ثم حيض ثم بداية طهر، وما زال قلبه ما يريدها ولا يلتفت إليها، ولا يطلقها بطيبة نفس، يعني ما عليه عتب. هذا هو الطلاق السني، يطلقها ما يندم بعد ذلك. أما وقت الغضب أغضبته بكلمة قال أنت طالق، ذهب منه الغضب وإذا به ندمان، لماذا طلقها على هذه الكلمة على هذا الحال؟ هذا هو الحال الذي يعاني منه الناس الآن، طلاقهم طلاق غضب. ولهذا طلاق الغضب هذا يقع في وقت الغضب، سواء كانت حائضا أو كانت نفساء أو كانت حاملا أو كانت حائلا أو على أي حال كان، يتفطن لهذا المعنى الشرعي. ومع ذلك لو وقع الطلاق في هذا الوقت الصحيح أنه طلاق. وإن شاء طلق قبل أن يمس تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. قال روى الطبري بسند صحيح عن ابن مسعود في قوله فطلقوهن لعدتهن، قال في الطهر من غير جماع، وأخرجه عن جمع من الصحابة ومن بعدهم كذلك، وهو عند الترمذي أيضا. وامرأة ابن عمر قال النووي في تهذيبه، تهذيب الأسماء اللغات، أسماء اسمها آمنة بنت غفار، قاله ابن باطش ونقله عن النووي جماعة من بعده منهم الذهبي في تجريد الصحابة، ولكن قال في مبهماته فكأنه أراد مبهمات التهذيب. وفي بعضها قال عمر يا رسول الله إن عبد الله طلق امرأته النوار فأمره أن يراجعها. الحديث وهذا الإسناد على شرط الشيخين، ويمكن الجمع بأن يكون اسمها آمنة ولقبها النوار، وهي حائض. في رواية البيهقي أنه طلق امرأته وهي في دمها حائض على عهد رسول الله، هذا هو الواقع لأنه قد استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه تقدم في التفسير عن سالم أن ابن عمر أخبره فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أرى هذه الزيادة في رواية غير سالم، وهو أجل من روى الحديث عن ابن عمر. وفي إشعار بأن الطلاق في الحيض كان تقدم النهي عنه، وإلا لم يقع التغيظ على أمر لم يسبق النهي عنه. ولا يعكر على ذلك مبادرة عمر بالسؤال عن ذلك الاحتمال أن يكون عرف حكم الطلاق في الحيض وأنه منهي عنه، ولم يعرف ماذا يصنع من وقع له ذلك. مره فليراجعها. قال ابن دقيق العيد يتعلق به مسألة أصولية، وهي أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك أم لا، فإنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فأمره بأن يأمره، قال قلت هذه المسألة ذكرها ابن الحاجب. نعم مره واضح، مره فليراجعها، أي أن عمر يأمر ابن عمر أن يراجعها. قال فأمره أن يراجعها برواية أنس بن سيرين ويونس بن جبير وطاووس عن ابن عمر، وفي رواية الزهري عن سالم فليراجعها، برواية لمسلم فراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أبي الزبير عن ابن عمر ليراجعها، وفي رواية الليث عن نافع عن ابن عمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. وقد اقتضى كلام سليم الرازي في التقريب أنه يجب على الثاني الفعل جزما، وإنما الخلاف في تسميتها أمرا، فرجع الخلاف عنده لفظيا. واختلف في وجوب المراجعة، فذهب إليه مالك وأحمد في رواية المشهور عنه وهو قول الجمهور أنها مستحبة، هذا الصحيح. واحتجوا بأن ابتداء النكاح لا يجب فاستدامته كذلك، لكن صححها صاحب الهداية من الحنفية أنها واجبة، والحجة لمن قال بالوجوب ورود الأمر بها، ولأن الطلاق لما كان محرما في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة، فلو تمادى الذي طلق في الحيض حتى طهرت قال مالك وأكثر أصحابه يجبر على الرجعة أيضا، وقال أشهب منهم إذا طهرت انتهى الأمر بالمراجعة، واتفقوا على أنها إذا انقضت عدتها ألا رجعة، وأنه لو طلق في طهر قد مسها فيه لا يؤمر بمراجعتها. قال باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق. انظر إلى تبويب البخاري الجميل، تعتد بذلك الطلاق. قال أبو السند المتصل حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعها، قلت تحتسب؟ قال فمه. ماذا بعد هذا يا أخوة؟ يعني فمه أي معناها تحتسب، هذا عند العرب إذا قال لك هكذا. وعن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال أمره فليراجعها، قلت تحتسب؟ قال أرأيته إن عجز واستحمق. وبسنة المتصل حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقه. واضح البخاري، ماذا نريد بعد هذا؟ وقد تكلم الحافظ بكلام كثير طويل مؤداه إلى أن معنى فليراجعها المعنى الشرعي لا المعنى اللغوي، وفي الحديث أحكام كثيرة إلا أننا نمر على المهمات منه، وفيه سؤال العالم فيما يشكل، وفيه استجابة الصحابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب من طلق وهو يواجه الرجل امرأته وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق. قال أبو السند المتصل حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه، قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عدت بعظيم، ألحقي بأهلك. وهذا وإن لم يكن طلاق صريح إلا أنه له حكمه، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لابنة الجون ألحقي بأهلك طلاق لأنه نواه، وقول كعب بن مالك لزوجته ألحقي بأهلك ليس بطلاق لأنه لم ينوه، فهذا هكذا الحكم في الطلاق الصريح وغير الصريح، هذه قاعدة خذوها. واحد يقول لك قلت لزوجتي إن فعلت كذا فأنت طالق وفعلت وما أريد الطلاق، نقول له هذا طلاق صريح لا تلزم فيه النية على الصحيح من أقوال أهل العلم. إن كان شيخ الإسلام يخالف في هذه المسألة، ربما شيخنا مقبل وبعض أهل العلم، لكن الصحيح أن الطلاق الصريح ما يحتاج إلى نية إلا إذا فلتت منه الكلمة وهو لا يريدها أصلا، لم يقصد الكلمة، أما إذا قصد الكلمة تحسب عليه، وأما إذا قال لها الحقي بأهلك خرجي من بيتي والله ما جلستي ونحو هذا الكلام ثم قال أنا أريد فقط تخرج بيتها حتى نتفق أو كذا، نقول على نيتك. وهكذا مثل حرام الطلاق، هذا على النية، لكن إن فعلت كذا فأنت طالق هذا بدون نية، ما عاد يحتاج إلى نية، هذا على القول الصحيح. قال أبو عبد الله روى حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري أن عروة أخبره أن عائشة قالت، يعني يجوز أن يطلقها في وجهها ويجوز أن يطلقها في غير وجهها، ارسل لها بالورقة إذا كان مثلا متحرجا ونحو ذلك.